انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم في حياتنا حكاية، وكل حكاية تستاهل إنها تتحكي. هنفتح معاك باب للنقاش عن كل اللي بيشغل بالك، من هموم الحياة اليومية لأسرار القلوب وتحديات المستقبل. استنوني أنا فيبي نصحي على راديو تسعينات اف ام في برنامج الحكاية مع فيبي.
الحكاية مع فيبي، مع فيبي نصحي، كل يوم جمعة الساعة 9:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير، مساء الخير والسعادة والسكر الزيادة على كل مستمع راديو تسعينات اف ام في كل مكان. انا فيبي نصحي، برحب بيكم في تامن حكاية من الموسم الثاني لبرنامجكم الحكاية مع فيبي. هنحكي مع بعض وهنتناقش في كل تفاصيل حياتنا من ماضي وحاضر ومستقبل. ولو حابين تشوفوني تقدروا تفتحوا صفحة راديو تسعينات اف ام لايف على الفيسبوك، ويلا بينا نبدأ حكاية النهاردة. وحكايتنا النهاردة عن رجل أعمال كان ناجح جدا، قدر يأسس شركة كبيرة بمجهوده وكفاحه وحبه وإخلاصه لعمله، لكن للأسف اتعرض لخسارة كبيرة فاضطر إن هو يقترض لغاية لما زادت عليه الديون وما بقاش قادر يسددها. رجل الأعمال ده داق بيه الحال وقرر يروح يقعد لوحده في مكان. المكان ده كان عبارة عن جنينة عامة، وفي وسط ما هو غرقان في التفكير في همومه وديونه وهو عمال يسأل نفسه مش لاقي حد يساعدني علشان أنقذ شركتي من الإفلاس، ده أنا حتى مش هقدر أقف على رجلي من تاني واستعيد مكانتي في سوق العمل بنفس القوة اللي كانت عليها شركتي في يوم من الأيام. أنا بقيت مديون، أنا مش مصدق أن أنا بقيت مديون بالشكل ده. فجأة ظهر له رجل عجوز. الرجل العجوز ده طبطب عليه بحنية كده وقال له أنا شايفك حزين ومهموم، مالك يا ابني؟ بتفكر في إيه؟ إيه اللي مزعلك قوي كده؟ بصله رجل الأعمال وتوسم فيه إن هو رجل عنده خبرة وحكمة، وقال له أنا حكايتي حكاية، أنا محتاج لرأيك. وابتدى يحكي له المعاناة وقصته وقد إيه الديون كترت عليه وهددت شركته بالإفلاس، وإنه هو مش لاقي أي حد يساعده علشان يقف تاني على رجليه. الحقيقة الراجل العجوز اتأثر جدا بحكايته وقال له أنا أقدر أساعدك. فرد عليه رجل الأعمال قال له إزاي؟ قال له أنا فلان الفلاني، رجل الأعمال، صاحب مجموعة شركات كذا. وكان رجل الأعمال بيقول للمهموم انت عارف الاسم ده ولا لا؟ فقال له اه انا عارفه كويس جدا، انا كنت عارف ان المجموعة دي صاحبها شخص مشهور بس ما كنتش شفته قبل كده. ورحب رجل الاعمال بالرجل العجوز وفرح جدا ان هو قابله. قام العجوز مخرج من جيبه دفتر شيكات وسأل رجل الاعمال عن اسمه الثلاثي وهو مبتسم، وراح كاتب له شيك بنص مليون جنيه وقدمه له وقال له كمان سنة نتقابل في نفس المكان ده علشان ترجع الدين اللي عليك. وبعدها مشي العجوز وساب رجل الأعمال في حالة ذهول وفرحة. الشيك اللي معايا ده متوقع من أكبر رجل أعمال، صاحب أكبر مجموعة شركات وأكتر رجل أعمال ثراء، وأصبح الشيك ده بالنسبة له طوق نجاة علشان يخلصوا من كل الديون اللي عليه. حس ساعتها بالأمان وبالقوة وفكر إزاي يحل أزمته، بس ابتدى يفكر بتأني وبس وهو مطمن، لأن بقى عنده حاجة يتسند عليها وما بقاش فيه داعي للخوف والقلق. ابتدى رجل الأعمال يبص للموضوع بشكل مختلف وابتدى يبقى عنده أمل وتفاؤل، وفعلاً ابتدى إن هو يروح يتفاوض مع كل الناس اللي ليها ديون عنده على أساس إن هم يدوله مهلة يسدد فيها المبالغ دي. وسبحان الله الناس وافقت، وفي خلال 6 شهور قدر يسدد كل الديون اللي عليه، وشركته رجعت وقفت على رجليها من تاني من غير ما يصرف الشيك. وابتدى بعدها إنه هو يكسب مكاسب كبيرة، درجة إن الشركة وصلت لمركز ما كانتش عليه قبل كده، وقرر إنه هو يروح نفس المكان في نفس الميعاد اللي اتفقوا عليه بعد سنة. وفعلا راح المكان، لقى الراجل العجوز قاعد في نفس المكان اللي اتقابله فيه في الجنينة. فرح جدا إنه قابله، وقعد يحكي له قد إيه هو نجح، وإنه هو ما صرفش الشيك، وإن الشيك بالنسبة له كان مجرد ورقة بتطمنه وبتحسسه بالأمان، وإنه هو قدر إنه هو يستغل كل قدرته وإمكانياته إنه هو يتفاوض مع كل الديانة، وقدر يرجع مركز الشركة في وضع أقوى بكتير من الأول. فجأة لقى ممرضة طالعة تجري بسرعة ودخل عليهم وبتقوله أنا كنت عارفة أن أنا هلاقيك هنا. بتقول لي مين؟ للرجل العجوز. فرجل الأعمال بيبص عليها كده ومستغرب، فالممرضة وجهت له وقالت له أتمنى أن الرجل العجوز ده ما يكونش ضايقك في أي حاجة. قالت له هو على طول كده، دايما بيهرب من مستشفى المجانين اللي جنب الجنينة اللي جنب المستشفى، ودايما يقول إنه هو فلان الفلاني صاحب مجموعة شركات كذا. طبعا صاحبنا رجل الأعمال وقف متسمر في مكانه، مش فاهم إيه اللي حاصل، مش فاهم إن الشخص ده إنه هو قعد سنة كاملة فاكر إنه هو رجل الأعمال فلاني صاحب شركات أو مجموعة شركات كذا، وإنه هو إداله شيك كان هينقذ شركته من الإفلاس، وإزاي كان بيديله الشيك ده بثقة، واقتنع فعلا إنه هو معاه شيك هينقذ شركته من الإفلاس. ساعتها أدرك رجل الأعمال إن الفكرة مش في الفلوس، إن الفكرة في حل أزمته وإنقاذ شركته، هو إنه هو كان واثق في ربنا أولا ثم نفسه، مش الورقة الوهمية اللي كانت معاه طول السنة. حكايتنا النهاردة عن أزمة الثقة اللي بقت موجودة في حياتنا الأيام دي، وسؤال حكايتنا بيقول ليه الثقة بقت عملة نادرة في أيامنا؟ مستنية تليفوناتكم ورسائلكم على 0-1427894، وخليكم جزء من حكاية النهاردة. ورجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم النهاردة عن الثقة وإزاي بقت عملة نادرة في أيامنا. الحقيقة إحنا محتاجين نعرف يعني إيه ثقة، ويعني يعني ليه بنحس إن هي اختفت من حياتنا. الحقيقة إن الثقة مش مجرد كلمة بنرميها كده بسهولة وتيجي تقول لحد أنا واثق فيك، أنا بثق في ربنا، بس هل فعلا إحنا عارفين معناها الحقيقي؟ هل فعلا بنثق في ربنا؟ الثقة يعني الأمان والإيمان، يعني لما تحط قلبك وعقلك كده بين إيدين حد وانت مطمن ان هما في أمان، يعني لما تتكلم وانت متأكد ان كلامك مش هيتلون ولا هيتنقل بطريقة غلط، يعني لما تسلم ظهرك وانت عارف ان اللي وراك ده سند مش خنجر. بس يا ترى ايه اللي بيحصل او ايه اللي حصل؟ ليه بنصحى كل يوم حاسين ان الثقة بقت تتبخر؟ ليه بنبص حوالينا ونلاقي الشك بقى هو أساس علاقتنا؟ ليه بنخاف نفتح قلبنا؟ ليه بنخاف نتكلم؟ ليه بنخاف نتعامل بعفوية؟ ليه الثقة بقت عملة نادرة؟ الحقيقة إن في أسباب كتير ورا ده، من ضمنها السوشيال ميديا والوهم الكبير اللي احنا بقينا عايشين فيه. زمان كنا بنعرف الناس من خلال احتكاك مباشر، من خلال علاقات حقيقية. دلوقتي بنعرفهم من خلال شوية صور وفيديوهات وكلها متفلترة وحياة كلها مصطنعة، كل واحد بيورينا أحسن ما عنده وبيخبي دايما الوحش، فبقينا شايفين صورة مش حقيقية. ولما بنتصدم في الواقع الثقة بتتكسر. لما بنشوف فنان أو شخصية عامة طول الوقت بيظهر إن هو شخص مثالي وبعدين يقع في غلطة، بيكون الإحباط كبير، الثقة بتتهز، مش بس في الشخص ده، ده في كل الناس. خلونا نروح نسمع مشهد مع بعض ونرجع نكمل حكايتنا النهاردة عن الثقة اللي بقت عملة نادرة.
نور مين؟
اسكت خالص. أنا شفتك، شفتك المرة دي، شفتك وانت نازل من بيتها. شفتها وهي بتنزل وراك عايزة تطلعك بيتها تاني. شفتك وانت مغطي عربيتك عشان ما تبانش. ايه، عايز تطلعني مجنونة زي كل مرة؟
دي واحدة بتطاردني وانا كنت بقولها تبعد عني، وبعدين قلتلك مليون مرة مش اي واحدة من صحباتك تقربيهم مننا وتدخليها بيتنا. انت غلطانة على فكرة، ده انت كنت بتفتحي لها كاميرا جوه اوضه نومنا.
وكمان عارف انا كنت متاكده ان في واحده تانية في حياتك، متاكده، بس عمري ما تخيلت انها تبقى صاحبتي. صاحبتي اللي بتقعد معايا كل يوم. انا مش مصدقه. هو انت ازاي جالك قلب تعمل فيها كده؟ يعني ازاي تصغرني بالمنظر ده قدام صاحبتي؟ ازاي انت ازاي تعمل فيا كده؟
رايحه فين؟ استني يا مريم.
لا ما تمسكنيش خالص، ما تمسكنيش خالص.
انا اسف يا مريم، اسف.
لا تمام، لو على اسف عادي خلاص، تاني اعديها عادي زي كل مره. انت هزيت ثقتي في نفسي. انت هو انا قصرت معاك في ايه؟ عايز اعرف. طيب يعني عمرك مثلا جيت البيت ما لقيتش احلى اكل، احلى سفره معموله؟ عمرك حبيت تنزل ما لقيتش لبسك جاهز مكوي؟ ها، توضى في الدواليب؟ عمرك قررت تسهر بالليل ما لقيتنيش جاهزه على سنجة 10، مع اني بصحى مع بنتك كل يوم الساعه 6 الصبح وببقى تعبانه؟ عمرك حسيت بكده؟ يعني عمرك عزتني ما لقيتنيش؟ انا قصرت معاك في ايه؟ والله العظيم هتجنن. انا سبت حياتي كلها اصلا عشانك. يعني انا اخترتك، انا اخترتك، اخترت ابقى زوجة وام عشان بحبك. كان ممكن اشتغل صح، افتح بزنس، اشتغل في شركه، يبقى عندي فلوسي وحاجتي. بس انا اخترتك. حياتي كلها بقت انت انت. طموحك بقى هو طموح، عايز اشوفك اهم راجل في الدنيا. انبساطك بقى عندي اهم من انبساطي، تخيل. انا دفنت نفسي فيك اصلا.
لا لا
دي ست الستات والله العظيم،
ست الستات اللي مش مالي عين، مع اني يعني ما تحولتش لست بيت، يا مش قادرة حتى اقول سليم. ها
انا واخده بالي من نفسي كويس قوي وبالشكل كويس جدا، والناس كلها تشهد بكده. انا بقيت من الستات اللي انا بكرههم، اللي بتراقب جوازاتهم عشان مش بثق فيك. انت عارف انا حتى
انا براقبك طول الوقت،
واليوم اللي بقرر اطلع اقعد فيه وافس دماغي في اي كافيه افكر بس اقعد احس اني لو قفلت عيني لو لفيت كده انت هتروح مع اي واحده معديه في الشارع، عشان انت على طول متاح، على طول مرحب بكل الستات، باي ست مرحب. ده ايه العيشه الذل اللي انا عايشاها دي؟
عشان خاطري ما تعمليش في نفسك كده.
ما تمسكنيش
اصلا، ما استاهلش الزعل ده كله. مريم صدقيني انت احلى حاجه في حياتي.
انت هزيت ثقتي في نفسي خلاص. انا اصلا ما بشوفش نفسي حلو، انت عارف كده.
يعني انا بلبس طول الوقت اوفر، طول الوقت على طول لابسه اوفر اوفر اوفر، حتى ميك اب طول الوقت حتى في.
ورجعنا تاني بعد المشهد ده. الحقيقه المشهد ده بين الفنانه الجميله هنا شيحه وطارق صبري، بيحكي ان هي اكتشفت خيانته مع صاحبتها، اكتشفت ان في غدر وفي خيانة، اكتشفت ان هي فقدت الثقة في نفسها وفيه. بتقول له انا براقبك طول الوقت عشان ما بقتش اثق فيك، لان انت على طول متاح وبتروح مع اي واحدة. فقدت الثقة في نفسها ان هي ست، حتى بقول لها انت ست الستات، قالت له انا حتى ما بقتش يعني ما بقتش حتى شايفة نفسي ان انا ست لاني مش مالي عينك. الحقيقة من ضمن الحاجات اللي بتخلينا نخسر الثقة في اللي حوالينا هي الخيانة والغدر. مواقف الخيانة والغدر بقت كتير، أيا كان بقى العلاقة إيه، سواء كانت صداقة، شغل، بين الأهل كمان. لما مساحة الخيانة بتتسع وبتكتر، يعني بتلاقي نفسك ان انت بتتخان من اصحابك، من اهلك، من حبايبك، الموضوع بيبقى مرهق جدا، وبيوصل الواحد ان هو اتلدغ من هنا ومن هنا، فلقى نفسه لا انا مش عارف اثق في حد تاني، انا مش عارف اصدق حد تاني. فبياخد بعضه الشخص اللي بيتعرض للخيانة والغدر بالشكل ده ويقفل على نفسه خالص. عفوا، يقفل على نفسه خالص ويبتدي ما يقدمش اي تعامل مع اي حد، لانه خايف، هو ما بقاش واثق في اي انسان يعني بيتعامل معاه، ايا كان بقى، ايا كان في بيئه العمل، في جيران، صحاب، حبايب، هو فقد الثقه في كل اللي حواليه. الحقيقه المواقف دي بتسيب جروح عميقة جدا. وبعد ما كنا بنمد ايدينا كده بقلب مفتوح مع وبنتعامل مع الناس بطريقة عفوية، بقينا دلوقتي نيجي نتعامل بحذر، ده ممكن يأذيني، ده ممكن يخني، ممكن يغدر بيا، ممكن يعمل اي حاجة. اصلا انا كنت واثق في ناس بقالي سنين معاهم وعملوا فيا واحد واثنين وثلاثة. كمان من ضمن الحاجات اللي بتأذي الثقة وبتهدها هي المصالح الشخصية. كتير من العلاقات دلوقتي بقت مبنية على مبدأ المصلحة، كل واحد بيدور على مصلحته بس، ولو مصلحتك اتعارضت مع مصلحته ممكن يدوس عليك. فده بيخلينا نحس ان احنا ان كل واحد فينا بيتعامل مع اللي حواليه، ممكن يكون بيلعب بينا، بيستخدمنا، بيستغلنا علشان يوصل لحاجة معينة أو مصلحة معينة من خلالنا. من ضمن الحاجات برضو اللي بتأثر على الثقة الكذب المستمر. الكذب بقى منتشر جدا، الناس بتكذب لأتفه الأسباب وحتى من غير سبب. لما الكذب بيبقى عادة، بيبقى طبيعي إن اللي قدامك ما يثقش فيك، ومفيش أبشع من إنك تكتشف إن اللي أنت بتثق فيه كل كلامه كذب. من ضمن الحاجات برضو اللي بتأثر على الثقة ضغوط الحياة. الحياة حقيقي بقت صعبة جدا والناس مضغوطة، بس ساعات كده الضغوط دي بتعمل حاجات كده ممكن تخليه يتصرف تصرفات غصب عنه أو مش طبيعية، فتخلينا نفقد الثقة في قدرة الناس على الصمود أو على الالتزام بوعودهم. يعني لو واحد جه مثلا قال لي واحدة أنا بحبك وأنا مش هسيبك وأنا هرتبط بيك وهتجوزك، وحصل أي ضغط ليه خلاه فقد شغله أو الدنيا وقفت قصاده، فيجي يقول لها سوري أنا مش هقدر ألتزم بالوعد ده، فده بيعمل أزمة كبيرة جدا. أو البنت مثلا تقول له أنا هقف جنبك ومش هسيبك، ومع أول مطب تسيبه أو تطلب الطلاق وتقرر ان هي تبعد عنه علشان هو مش قادر يعيشها في نفس المستوى اللي هي كانت عايشه فيه. فهنا بيحصل عمليه يعني كسر للثقه اللي في العلاقات ما بيننا. الحقيقه انه فقدان الثقه ده بينتج عنه حاجات كتير سيئه، من ضمنها انه الشخص بيبقى عايز ينعزل وينطوي، لما يعني ما بيحسش ان هو بقى عنده ثقة في حد بيقفل على نفسه وبيقعد لوحده وبيخاف يتعامل، بيخاف يتكلم، وده بيوصله للاكتئاب والوحدة. كمان العلاقات بتنهار تماما، سواء كانت بقى العلاقات دي علاقات أسرية، صداقة، او حتى جواز، لان اي علاقة في الدنيا هي اساسها الثقة. الثقة تروح يبقى العلاقة ماتت خلاص انتهى، وده حقيقي بيخلق مجتمع مهزوز، مجتمع كده يعني مش حاسس بأي ثقة في كلام حتى مسؤول أو كلام حد بيطلع يتكلم في أي حاجة، فيبقى ما عندوش ثقة لا في كلام مذيع ولا في كلام مسؤول بيتكلم، خلاص هو فقد الثقة. الحقيقة في مشهد شفته لا يتعدى الدقيقة الواحدة. المشهد ده بيحكي عن دكتور علاقات أسرية. الدكتور ده جاب الزوج والزوجة اللي عندهم مشكلة، والمشكلة اللي عندهم ان هم يعني كان بيعمل لهم زي اختبار كده للثقة، فجاب الزوج وغم عنيه وجاب الزوجة ووقفها وراه وطلب منه ان هو يرمي بجسمه عليها علشان يشوفها هتسنده ولا لا، فهو رمى نفسه بكل ارتياحية وهي سندته. لما جه دور الزوجة ان هي تعمل العكس، بصت للدكتور وهي مش عارفة، هي مش واثقة ان هو هيسندها فعلا، درجة ان هي حطت ايديها وراها علشان تتأكد ان هو فعلا واقف وراها وقريب منها عشان ما تقعش وهي مغمية عينيها، وبرضو رجعت خطوتين عشان تتأكد ان هو لسه واقف وراها. الحقيقة المشهد ده خلاني أحس قد إيه هي مش واثقة إن هو هيسندها ويقف جنبها، لكن هو كان واثق جدا إن هي هتسنده وتقف جنبه. الحقيقة إن في علاقات زي ما قلت، في علاقات بتنهار بسبب قلة الثقة دي، وهو أساس أي علاقة هي الثقة، وده حقيقي بينتج عنه مجتمع مش متماسك. لما الأفراد ما بيبقوش واثقين في بعض، المجتمع كله بيبقى ضعيف، مفيش تعاون، مفيش إحساس بالأمان، كل واحد ماشي جنب الحيط خايف من كل اللي حواليه، وده بينتج عنه بصراحة شلل في المجتمع. مفيش مشاريع هتنجح، مفيش استثمار هيجي، مفيش ثقة في البلد زي ما قلت لكم، مفيش تطور هيحصل لو الناس ما بقتش قادرة تثق في أي حد حواليها. طيب إزاي نرجع الثقة دي تاني؟ حقيقي هو طريق صعب، بس مش مستحيل، وده هنعرفه بعد الفاصل. مستنية تليفوناتكم ورسائلكم على 0-1427894. ورجعنا تاني بعد الفاصل، وعايزين نعرف ازاي نرجع الثقة دي تاني، وهل هي صعبة ولا مستحيل؟ الحقيقة ما فيش حاجة صعبة ولا مستحيلة. صحيح الموضوع يعني محتاج مجهود، ومحتاج من كل واحد فينا، مش من شخص معين، يعني انه هو يبدأ بنفسه اولا. لو عايز الناس تثق فيك لازم انت تكون اهل للثقة دي. خليك دايما صادق امين، التزم بوعودك، خليك دايما قد كلمتك، ما تقولش الكلمة إلا لو انت ناوي تنفذها، وطبعا تسامح وتصفح عن كل الأخطاء اللي بتحصل. والناس لو غلطت، لو فضلت ماسك لكل واحد غلطه، عمرنا ما هنثق في حد، وعمرنا ما هنقدر ندي فرصة تانية لحد. ده مش معناه ان انت تثق ثقة عمياء، لا، لكن معناه ان انت تدي مساحة للغفران، وان احنا نبني كمان الثقة. ده هياخد وقت، الثقة مش بتيجي بين يوم وليلة، لا لا، دي بتاخد وقت، زي بنا العمارة كده، طوبة فوق طوبة، ده بياخد وقت علشان في النهاية تبقى ثقة قوية. التعامل كمان يبقى بحذر مش بالعزلة، ان انت ما تبعدش عن الناس وتبتدي ان انت تقعد لوحدك، لا، اتعامل بحذر. ما تفتحش قلبك لأي حد بسهولة، وبرضو ما تقفلش على نفسك، ادي مساحة للتعارف وتعامل، بس خليك واعي ومنتبه. طبعا علشان نرفع وعينا لازم نكون بنسمع وبنتعلم وبنفهم طبيعة البشر، علشان نعرف نتصرف بالطريقة اللي تزيد من وعينا في تعاملاتنا مع اللي حوالينا. وقبل كل شيء الثقة في الله أولا وأخيرا، لأن مهما الدنيا تغيرت ثقتنا في ربنا هي أهم حاجة، وهي اللي بتطمننا. حكاية النهاردة خلصت، للأسف ما لحقتش أقرأ الرسائل اللي جات لي على سؤال حلقة النهاردة، ليه الثقة بقت عملة نادرة، لكن نحاول إن احنا ندي فرصتنا للناس. واستنوني في حكاية جديدة الأسبوع الجاي إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 9:30. دمتم بألف خير، وكل سنة وانتم طيبين.